السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعتذر إلى الله عز وجل ثم إليكم عن هذا التأخير الخارج عن الإرادة وعن القصد، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقفنا في اللقاء الماضي على الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، وتكلمنا أيضا عن بعض الشبهات التي يثيرها أصحاب التعصب المذهبي أو أصحاب الأهواء والآراء الفاسدة، وكيف تم الرد عليها من قبل أهل العلم المتخصصين. وقفنا على حديث الافتراق وشرحه. معنى كلمة حديث الافتراق هو المقصود بقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتينا بمتنه: والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة. اشتهر هذا الحديث بهذا الاسم عند أهل العلم وسموه حديث الافتراق، كما سموا حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة بحديث الصادق المصدوق، وسموا حديث فاطمة بنت قيس الذي روته عن نبينا صلى الله عليه وسلم بشأن المسيح الدجال سموه حديث الجساسة. فهناك يعني مصطلحات لعلماء الحديث يطلقونها على بعض الأحاديث نظرا لما اشتهرت به من بعض ألفاظ الحديث. فهذا تكلم عن الافتراق فسماه أهل العلم بحديث الافتراق. يقول: لقد دلت النصوص الشرعية على التحذير من الفرقة والاختلاف، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اكتب عندك: والاعتصام الذي جاء الأمر به في النص الشرعي ينقسم إلى قسمين: الأول اعتصام بالله، والثاني اعتصام بحبل الله. ولن يكون المسلم معتصما إلا إذا اعتصم بالإثنين أي اعتصم بالله واعتصم بحبل الله. والمراد بحبل الله هو القرآن الذي لكي يفهم كما أراد الله شرعا لا بد من السنة. وانتبهوا لهذا القيد: الذي لا بد أن يفهم كما أراد الله شرعا لا بد من السنة. يعني لكي أفهم القرآن كما أراد ربي عز وجل مني شرعا لا بد من السنة، لأن هناك مجمل ما جاء البيان إلا في السنة إلى غير ذلك كما ذكرناه قبل ذلك. خذوا بالكم، الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الاعتصام شبه الآدمي على وجه الأرض برجل يسير في طريق وله هدف يصل إليه، فلكي يصل إلى هدفه بأمن وسلام يلزمه أمران. الأمر الأول دلالة على الطريق، الأمر الثاني الأمن أثناء الطريق. أي التالي، الإمام القيم يشبه أحوالنا على وجه الأرض برجل يسير في طريق وله هدف. طيب، لكي يصل إلى هدفه يلزمه أمران: دلالة على الطريق، الطريق من ها هنا، والأمر الثاني وهو يسير أثناء الطريق لابد أن يكون آمن في سيره، وهذا أمر لا ينازع فيه عقل. طيب، ثم قال أي ابن القيم: والدلالة على الطريق في الكتاب والسنة، أي الاعتصام بالكتاب والسنة، والأمن أثناء الطريق الاعتصام بالله عز وجل. فإذا اعتصم الإنسان بربه يؤمنه في السير، وإذا اعتصم بالكتاب والسنة يدله على الطريق، فبالأمرين يصل إلى الهدف. إذا تخلف أحدهم لن يصل، وإذا تخلف الاثنان حتما سيهلك. قال تعالى: ولتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ففي النص الأولي أمر بالتمسك بدين الله تعالى مجتمعين غير متفرقين، وفي النص الثاني التحذير من التفرق والاختلاف، فلولا أنه ممكن ما حذر منه الله عز وجل. خذوا بالكم من الجزئية دي، التحذير من التفرق والاختلاف. القاعدة العامة عند أهل السنة أن الله عز وجل ما أمرنا بشيء إلا وهو في الاستطاعة، ده الأصل، يعني كل الأوامر الشرعية في استطاعته. ممكن يعتري الإنسان منا بعض الأحوال تحول بينه وبين الاستطاعة، معذور. كذلك ما نهى ربنا عز وجل عن شيء إلا إما أن يكون واقع وإما أنه سيقع، ويستحيل أن يتم نهي عن أمور في الخيال لا تقع، هذا مقطوع باستحالته. ومن أجل ذلك تجد بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تحققت في زمن الصحابة، بل شاهدناها أو شاهدها من جاء من بعدهم بقرون ووجدوه. وأوضح مثال على ذلك حديث البخاري الذي رواه معلقا بصيغة الجزم، حديث أبي مالك الأشعري يقول فيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاصي. هذا ما كان في عهد نبينا وما وقع، يستحلون الحرى لو عيادا بالله الزنا، والخمر والحريرة والمعازف، كل هذه أشياء حذر منها نبينا وما وقعت. وأيضا صح عنه زلب أنه قال: ليأتين أقوام من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا ما حدث، ما حدث في عهد نبينا. يبقى حينما يحذر الشرع من شيء نعلم يقينا أنه لابد أن يقع، فلما حذر من الفرقة والاختلاف علمنا أنه سيقع. لذلك في قوله تعالى في أواخر سورة الممتحنة قال عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها النبي إذا جاءك يبايعنك على ألا يشركنا، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن. خد بالك من عين كلمة ولا يقتلن أولادهن، كل كتب التفسير ذكرت أن مسألة قتل الرضيع أو قتل المولود إن كان أنثى هذا كان يقوم به الرجل، يعني وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، الآيات. حتى أن أحدهم كانت إذا أرادت امرأته أن تضع يحملها إلى الصحراء ويحفر لها حفرة تتمخط فيها، يعني تلد فيها، فإذا وضعت نظر في الحفر المولود نزل، فإن كانت بنتا أهال عليها الرمل ومشي، وإن كانت ذكرا مد يده وأخذها. يعني اللي كان بيقوم بعملية القتل مين؟ الرجال. دي مسألة معروفة. طيب كيف يوجه قوله تعالى ولا يقتلن أولادهن؟ لابد توجه. والخطاب للنساء: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، كل ذا يقع من المرأة والرجل، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. كيف يوده قوله تعالى ولا يقتلن أولادهن؟ الجواب وهو أن تجهض المرأة نفسها، فهم؟ أن تجهض المرأة نفسها. عشان كده بنقول طالما وقع حمل وقامت المرأة أو الرجل أو الطبيب بإسقاطه جريمة وكبيرة من الكبائر، إن كان قبل 120 يوم كبيرة من الكبائر تستوجب التوبة والاستغفار، بعد 120 يوم فيه الدية، غرة عبد أو أمة، أي ما يعادل 5 من الإبل. أما يقول قبل 120 وما فيش فيه حاجة، ده كلام أصلع لا وزن له ولا قيمة. ثبت الحمل يحرم الإجهاض، فإن أجهضت المرأة نفسها دخلت في قوله تعالى ولا يقتلن أولادهن. الشاهد أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء نعلم يقينا أنه سيقع، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول وفي النص الثالث إخبار عن حدوث فرقة لمن سبقنا وتبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم منه. الافتراق لغة خلاف الجماعة والاجتماع والجمع، واصطلاحا يطلق على أمور منها التفرق في الدين والاختلاف فيه، والافتراق عن جماعة المسلمين، والخروج عن السنة والجماعة في أصل انتبهوا لهذه التعريفات، والخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية أو المتعلقة بالمصالح العظمى للأمة، ومنه الخروج على الأئمة بالسيف. طيب، عندك هامش نقرأه سويا. وهم عموم أمة الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أهل السنة ومن كان على هديهم بعد ظهور الافتراق، فمن خالف سبيلهم في أمر يقتضي الخروج عن أصولهم في الاعتقاد أو الشذوذ عنهم في المناهج أو الخروج على أئمتهم أو استحلال السيف فيهم فهو مفارق، وسيأتي الكلام أوضح من ذلك. طيب، يقول فالضابط في الافتراق أنه يؤدي إلى الفتن والتفرق والقتال والبغي والبدع، وبذلك يتضح أن أهل الافتراق هم أهل الأهواء والبدع. قال شيخ الإسلام والبدع مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. قال العلامة العثيمين رحمه الله وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه يخرج من ضد هذا، اللي هو ذي الخويصر التميمي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن وقال له كلمته الكاذبة هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، وقال له اعدل يا محمد إنك لم تعدل. طبعا باتفاق أهل العلم هذا خروج وطعن في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ووجه ذلك أن هنا عقل هذا الردي تعارض مع النقل، فينبغي عليه أن يتهم عقله ويسلم ويؤمن ويسلم للنص الشرعي، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فلان وفلان وفلان. طيب، هل أنك يعني على علم بما آتاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم؟ لست على علم، يبقى فخن على النص. لذلك في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وشوف الفرق، يقول سعد بين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يعطي الناس، فأعطى أقواما وترك رجلا وهو من أفضلهم عندي. ده سعد بن أبي وقاص يتكلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم وأعطاه ناس وترك رجل، الرجل ده عند سعد بن أبي وقاص من خير الناس. فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. كويس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فأعاد سعد وأعاد النبي أعطيت فلان وفلان وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. في المرة الثالثة قال أو مسلمة، وقال يا سعد. لا، شوف بقى أدب سعد، ده أنا شايف إن ده مؤمن، ولكن اعترض لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى قضية العطايا مش في كل الأحيان طبقا للإيمان والإسلام، لا، لتأليف القلب. ما الذي أدراك أيها الخويصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بناء على الإسلام والإيمان، وما كان يعطي إلا لتأليف القلب؟ ما أدراك. فلما اعترض قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل. كلمة ضد هذا أي من نسله أو عقبه أو من هم على شاكلته. يقول العلامة العثيمين وهذا أكبر دليل على أن الخروج الإمام على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالكلام. كل الجماعة المبتدعة الذين كانوا يتشدقون في الزمن المتقدم بأنهم أخذوا العلم عن العلامة العثيمين وعن العلامة مقبل وعن العلامة الألباني وغيرهم، كما كان يشخشخ بهذا مصطفى العدوي وغيره. أين أنتم من كلام مشايخكم؟ هم عندنا أئمة ورؤوس في العلم وفي الصحة المنهج، ولكن هل عندكم فعلا هؤلاء القوم أئمة ورؤوس؟ ولما خالفتموهم في أمور تنزلا سنقول من الأمور المستجدة، أوليس من المعقول ومن المقبول أن يتبع الطالب المجد الكيس شيخه في النوازل، أم أنه الهوى لما استحكم على العقل؟ لذلك من أشد الناس إنكارا هذا الذي نعلمه لمسألة التحزب والانتخابات العلامة مقبل بن هادي، من أشد الناس إنكارا، ومع ذلك الذين يتشدقون أنهم أخذوا العلم عنهم أين هم وأين كلامهم من كلام الشيخ؟ يقول هذا ما أخذ السيفاء على الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه أنكر عليه، وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك هو الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الزنا يكون بالعين ويكون بالأذن ويكون باليد ويكون بالرجل، ولكن الزنا الأعظم هو زنا الحقيقة وزنا الفرج، ولهذا قال الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. انتهى من كتابي شرح رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. يبقى بناء على ذلك مسألة الخروج الذي يقول الخروج بالكلام فقط والمظاهرات ليست بخروج، هذا ينبغي عليه أن يعيد النظر في أبجديات الدين، وهذا الذي كان ينعق به أهل البدعة في مساجدهم ويقولون عما حدث في يناير هذا ليس بخروج، هذا رفع الظلم وهذا من إنكار المنكر. قطع الله ألسنتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شرهم وشر من مشى على طريقتهم. يقول كما كان من ذي الخويصرة التميمي مع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له يا رسول الله اتق الله ويكون بالسيف، ويستحل عقلا أن يكون هناك خروج بالسيف دون أن يسبقه خروج بالكلام، فمن قال هذا فلابد من إعادة النظر في عقله ألديه عقل أم لا. فالخروج عند أهل السنة والجماعة يكون بالكلام وبالسيف بل وبالنية. ومنهم الخوارج القعدية، وهي فرقة من الفرق الضالة يحثون الناس على نبذ أمرائهم وحكامهم دون أن يشتركوا معهم في أي شيء، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول هنا سئل العلامة الفوزان رحمه الله حفظه الله عن الخروج على الأئمة يكون بالسيف فقط أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم، فأجاب بقوله الخروج على الأئمة يكون بالسيف وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم، فالكلام خروج. قال ابن حجر والقائد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. ومن الأدلة أن الخروج يكون بالكلمة ما ثبت عن عبد الله بن عكي قال لا أعين على قتل خليفة بعد عثمان أبدا، قال فقيل له أعنت على دمه؟ قال إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. انتبهوا، ذكر مساوئه عونا على دمه. ثم إن تعالى ما الذي أدرك أن هذه مساوئ؟ هل عندك صورة كاملة عن أحوال البلد وما يحيط بالبلد وما يكاد لها من الخارج ومن الداخل حتى تنصب نفسك حكما على تصرفات الولاة وتحكم عليها بالجور وبعدم العدل؟ هذا لا شك من قصر النظر. وكما قرر علماء الأصول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لا يحل لك شرعا أن تحكم على شيء إلا إذا كان عندك لديه إلا إذا كان عندك عنه تصور تام، إحاطة كاملة، ومن خلال هذه الإحاطة والتصور التام تلقي الحكم إن كنت من أهل الاجتهاد، وإلا اعرف قطعك. جدول كما بين أيديكم الافتراق والاختلاف، الافتراق أشد أنواع الاختلاف وثمر من ثمرته. الاختلاف منه ما لا يصل إلى حد الافتراق وهو أكثر أنواعي، ومنه ما كان بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. كل افتراق اختلاف منه السائغ شرعا وغير المذموم، غير سائغ شرعا ومذموم، ليس كل اختلاف افتراق. أخبار الافتراق. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وعند الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فلما قدمنا مكة أخبر بقاسم يقص على أهل مكة مولى لبني فروخ، فأرسل إليه معاوية فقال: أمرت بهذه القصص؟ قال: لا. قال: فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال: ننشئ علما علمناه الله عز وجل. فقال معاوية: لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة. ثم قام حين صلى الظهر بمكة، فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ويخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب. انتبه حتى لا تخطأ وتقرأها الكلب، الكلب، وسيأتي معناها. لا، بالفتح، الكلب بفتح الكاف واللام، معي؟ مش الكلب، الكلب بسكون اللام، أما الكلب بفتح اللام، وهذه غير هذه. كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغير ذلك أحرى ألا تقوموا به. نقرأ الهام السوية. قال الشاطبي: معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمتي من هذه الأهواء التي افترقوا بسببها إلى تلك الفرق، وأنه يكون فيهم أقوام تتداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها ولا توبتهم منها، على حد ما يدخل داء الكلب جسم صاحبه. الكلب إخوانا اللي هو أعزك الله الصعار، الصعار، يعني إذا دخل الصعار في جسم آدمي خلاص معروف، إن لم يتداركه الله برحمته عن طريق بعض الأدوية والعقاقير خلاص يمكث أيام ويموت. وهنا إن الكلب أي الصعار لا يترك من جسم الآدمي عرق ولا عصب إلا ودخل فيه. فيشبه هنا معاوية بن أبي سفيان نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن الأهواء والبدع تدخل في قلوب القوم وفي عروقهم وفي أعصابهم فلا تترك منها شيء إلا واستحكمت منه. يقول: كما يدخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه لا عرق ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخله ذلك الداء، وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء. فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه حتى لو شيخه حتى لو إجماع. يعني تخيل لما الإمام النووي رحمة الله عليه ينقل الإجماع في صحيح مسلم على حرمة الخروج على ولاة الأمور، ومع ذلك يجي وحيد عبد السلام بال ومحمد عبد المقصود بمنتهى السذاجة بل بمنتهى الحمق ويقول أن الإجماع منتقض. طبعا ما يصلح أن أقول ما درس أصول، لا درسوا، لأن معلوم كده أبجديات الأصول إذا وقع الإجماع لا يحل له مخالفة، عقد الإجماع ممنوع المخالفة، شكده بيقولوا والإجماع يقطع النزاع، درسوا. ولكن يخبرنا صلى الله عليه وعفينا وإياكم هكذا الهوى إذا شرأب في قلب الرجل فلا تجد منه إلا كل تخبط وكل خلط. يقول: وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول المجردة فشركوها مع الشرع في التحسين والتطبيح، ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجهوا عليه أحكام العقل فقالوا يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا، فجعلوه محكوما عليه كسائر المكلفين، ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار بل استحسن بعقله أشياء واستقبح أخرى وألحقها بالمشروعات، ولكن الجميع بقوا على تحكيم العقول. ولو وقفوا هنا لكانت الدهية على عظمها أيسر، ولكنهم تجاوزوا هذا الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسوله باعتراضهم على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت مسمى فقه الواقع، تحت مسمى الضرورات تبيح المحظورات، تحت مسمى نحن أدرى بواقع بلدنا، تحت مسمى وسيلة لنسمع صوتنا ونغير المنكر. كل هذه أخوانا نعرات كاذبة وادعاءات باطلة لا تمت للدين بصلة ولا تمت لكلام الأئمة الكبار بأي شيء. قال القطبي وقد اعترض على كتاب الله تعالى بالطعن والحدود ولغوا فيه وهجروا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة وأفصار عليلة ونظر مدخول، فحرفوا الكلم عن مواضعه وعدلوا به عن سبيله، ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة واللحن وفساد النظم والاختلاف، وأدوا في ذلك بعلل ربما أمالة الضعيف الفكر والحدث الغر، واعترضت بالشبهة في القلوب وقدحت بالشكوك في الصدور. قال ولو كان ما لحنوا إليه على تغذيرهم وتأويلهم لسبق إلى الطعن فيه من لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بالقرآن عليهم ويجعله علم نبوته والدليل على صدقه ويتحدهم في موطن بعد موطن على أن يأتوا بصورة من مثله، وهم الفصحاء والبلغاء والخطراء والشعراء والمخصوصون من بين جميع الأنام بالألسنة الحداد واللدد في الخصام مع اللب والنهو وأصالة الرأي، فقد وصفهم الله عز وجل بذلك في غير موضع من الكتاب، وكانوا يقولون مرة هو سحر ومرة هو شعر ومرة هو قول الكهنة ومرة أساطير الأولين، ولم يحكي الله عنهم ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جذبوه من الجهة التي جذبه منها الطاعنون، هذا ما قال وهو صحيح من الاستدلال، وكذلك حكى عنهم الاعتراض على الأحاديث ودعوى التناقض والاختلاف فيها، وحكي عنهم لأجل ذلك القدح في خير أمة أخرجت للناس وهم الصحابة، واتبعوهم بالمحدثين وقالوا ما شاءوا وجروا في الطعن على الحديث جري من لا يرى عليه محتسبا في الدنيا ولا محاسبا في الآخرة. طبعا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله يتكلم عما كان في عصره، والإمام الشاطبي من علماء القرن السادس على ما أذكر، فكيف إذا نظر فيما نحن فيه الآن؟ فالله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يقينا وإياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن. طيب فضل لا يعني إيه؟ دعك من استدلاله، أما أنك تريد أن تعرف الحديث ووجهه فنعم يعني دعك من استدلاله، لأن هؤلاء أهل بدعة يلوون أعناق الأدلة ليا عجيبا، وهذا من الشيء المحير للعقل. حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حديث رواه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري، وفيه يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. دل الحديث دلالة واضحة على أن المسلم الذي رأى المنكر من الممكن أن يعتريه ظروف وأحوال لا يتمكن من التغيير باليد ولا من التغيير باللسان. صحيح، متفقين على دين. انتقل بعد ذلك إلى التغيير بالقلب. طيب هل يا ترى للمؤمن الذي رأى منكرا مندوحا وعذر في ترك التغيير بالقلب؟ الجواب لا، بنص الحديث وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. طيب هذا الحديث مطلق، من رأى منكم منكرا فليغيره، من أداة جزم، رأى فعل ماضي، منكرا تفيد الشمول والعموم، فليغيره جواب الشرط واللملم الأمر، ده حديث مطلق. جاءت النصوص مقيدة لهذا الحديث مع ولاة الأمور ومع الوالدين. كويس. من كانت له نصيحة لذي سلطان، نص الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح، من كانت عنده أو لديه نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. والإجماع منعقد أن النصح لولاة الأمور لا يكون على الملل، من خالف الإجماع معروف حكمه. تفضل يا أخي. أي حديث؟ من كانت له نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به. نعم.
هل كل الأمة متفقة تنصح الإمام ولا أشخاص بعينين من العلماء وكبار
الأمة؟ أخونا أكرمه الله يسأل، هل يقول هل يحق لكل الأمة أن ينصحوا الولاة؟ النصيحة بنص حديث أبي تميم، بنص حديث أبي تميم الداري، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرات، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، ولكن بالقيد الذي ذكرناه، بالقيد الذي ذكرناه، واخد بالك؟ يبقى يذهب إلى ولي الأمر ويخلو به دون أن يراه. لذلك لما حدث من عثمان بعض الأمور الذي ما عقلها بعض الناس فأنكروا عليه، قل ذلك حدث من عثمان بعض الأمور ما عقلها بعض الناس فأنكروا عليه، لذلك قال عبد الله بن عمر والله لقد فعل عمر بن الخطاب أكثر مما فعله عثمان وما أنكر عليه أحد. يعني الأشياء التي انتقدوها على عثمان عمر رضي الله عنه فعل مثلها، ولكن ما استطاع أحد أن يتكلم. فلما حدث ما حدث ذهبوا لأسامة بن زيد فقال له ألا تكلم عثمان؟ ألا تكلم عثمان؟ فقال والله لقد كلمته فيما بيني وبينه وما أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. أكلمته أنا ولازم بقى نعلم الجميع؟ لا، أزدين له النصح فيما بيننا وبينه. يبقى من رأى منكم منكرا ده مطلق في حق ولي الأمر لابد من السر. طب في حق الوالدين؟ نعم، الإجماع منعقد على أنك إذا رأيت من أبويك منكرا أقصى ما أذن لك به الشرع النصح والوعظ والإرشاد باللين، رفع الصوت، خشونة الألفاظ، استخدام اليد لا يجوز بالاتفاق. انتبهوا، حتى إذا ابتلاك ربنا بأحد الوالدين على بعض المنكرات رأي الأداب. الذي قال من رأى منكم منكرا بيده فليغيره بيده هو الذي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذه سنة من عند الله وهذا قرآن من عند الله. يجب أن نتقيد بالأدلة ونسير معها حيث سارت، أما حماس وحمية لا يغني شيء بل ثمرته وخيمة كما نلاحظ. تفضل. نعم، حديث سنده حسن، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند، أي في محله سلطان الجهاد، يعني يذهب إليه ويسمعه الكلمة عنده، أما على الملأ على المنبر في المجالس الخاصة هذا لا يجوز يا إخواننا. عشان كده الله يبارك فيكم، أرجو أرجو إن كنت في مجلس مع بعض إخوانك وتبسطتم في الكلام وبدأ بعض القوم يتكلمون عن بعض المساوئ من وجهة نظرهم ويسندونها إلى ولاة الأمور، نبه نبه كده خطأ يا إخوان، هذا لا يجوز، هذا لا يحل لنا، لأن بمثل هذه المجالس وبمثل هذا الكلام وعدم التنبيه عليه ينتشر الفكر المنحرف بين الناس. يبقى أتكلم أنا والحاج في قضية معينة، فيعني أنا من وجهة نظري شعرت بشيء من الظلم فقلت أنفس عن نفسي بكلمة مع الحاج، ما ينفعش أبدا، لأن عدم الكلام طاعة لله، طاعة لله. ومن أجل هذا أن الكلام عن المساوئ مع أنه مخالفة شرعية يجرئ العامة على ارتكاب المخالفات الشرعية. يجرئ يقول لك مش معنى، ما هو ما فيش علم ولا في خوف ولا تقوى من الله عز وجل، يبدأ يشترئ على محارم الله عز وجل. تفضل.
لما أفهم قول معاوية رضي الله عنه لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة،
أي نعم، أي أنه لو علم بهذا الرجل لقطع منه طائفة كان يقطع لسانه أو أذنه لأنه تكلم بغير إذن. نعم تفضل.
الأحداث اللي هي المشهومة اللي فاتت يعني
طب أنا سأقص عليكم ما حدث. الأحداث كانت يوم إيه؟ لا في أيام ربنا، أيام الأسبوع، لا الثلاثاء. جلسنا كلنا الأربعة، كلنا مين؟ كل اللي انت شايفه كويس، واتفقنا الجمعة جاية قعدنا نتكلم مع بعض نخبط في الكلام. أنا وبعض إخواني قلنا يا إخواننا خروج ولا يجوز، وكان قبلها يوم الأربعة الظهر اتصلت أنا ببلاد الحجاز ببعض الشيوخ ووصفت لهم الحال بسرعة، قالوا خروج عادل كما تعلمنا، واستقر الأمر عندي. فجلسنا يوم الأربعاء تقريبا بعد العصر وقعدنا حد العشاء واتفقنا على الآتي: ممنوع منعا بتا حد يتكلم في الأحداث حتى نستفتي الأكابر من بلاد الحجاز وننظر ماذا يقولون. كويس. أول من نقض محمد حسن ومصطفى العدوي، أول من نقضوا هذا الاتفاق، مع أن الأمر واضح وأوضح من شمس النهار، ولا أريد يعني أن أقص عليك أكثر من ذلك، لأن إذا أسمعتك ما كنا عليه قبل الأحداث لا تتردد لحظة في الحكم على هؤلاء القوم بأنهم مأجورون، مش بتوع دين. نقض، قلنا اتفقنا اتفاق رجال يا اخوانا، نقف طالما الامور مشكله عندكم، عندنا مش مشكله والحمد لله. قال لك لا، الامر مشكله عندنا ليس بخروج. وحتى صرح احدهم في المجلس قال حسني مبارك كافر، حسني مبارك كافر، والخروج على الحاكم الكافر يجوز بالشروط. فمن باب التنزل معاه في الخطاب قلنا طيب الشروط غير متحققه، قال لا متحقق، وهنخرج ونعمل كذا كذا كذا. ساعات يا اخوانا ضوءا للفتنه العظيمه الانسان بيسكت ولا يتكلم، فكون اننا تكلمنا معهم او غير ذلك. يعني بالضبط هضرب لك مثال عشان اوضح لك الصوره كويس. انا مثلا وصبح ولدي صبح مثلا ملازمني انا بقاله 10 سنوات مثلا يعني، فتقريبا من خلال 10 سنوات تقريبا كده أحاط بكل ما لدي من معتقد. كلمت أنا صبح أكثر من مرة: يا صبح معتقدك إيه في عذاب القبر؟ يا شيخ على الجسد وعلى الروح، على الحقيقة، واخد بالك؟ طيب من قال على الروح بس مبتدع، من أنكر كافر. خلاص عندك شهادة يا صبح؟ لا ما عنديش. ده الكلام ده على مدار 10 سنوات في كل أمور المعتقد، واخد بالك؟ يعني أذكر مرة من المرات وأنا كنت ماسك معهد إعداد الدعاء في مدينة الزفت، كنت عميد المعهد، ففوجئت وإحنا بنشتغل لقيت الشيخ محمد حسن دخل علينا، تعال إدى محاضرة وجلس. فبتكلم بقى الأمور يعني تطرقنا، فتطرقنا لمسألة الانتخابات والخروج على ولاة الأمور. فقال لي يا شيخ عادل دي ثوابت يستحيل أن نحيد عنها. إي والله ده ما حدش قال لي بقى، ده من له قال لي دي ثوابت لا نحيد عنها. وفي نفس المحاضرة هو بيجلس وأنا جالس جنبه. قال وأنا أعتقد يقينا أن إصلاح هذه الأمة لا يكون بالانتخابات ولا البرلمانات ولا بالثورات ولا بالمظاهرات، ولكن يكون بالرجوع إلى هدي السلف الصالح لقدام الطلبة كلهم. إخواننا أكرمكم الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. ورجوع كل من انحرف عن الجد إلى الحق والله أحب إلينا من كل شيء، كما يقول المثل العربي أحب إلينا من الماء البارد في اليوم الشديد الحر، لأن ده يسعدنا ويقوي من شوكتنا. ولكن لله في خلقه شؤون وله الحكمة البالغة. نعم. اتصل بي خبرني بالله عليك، اتصل بي اقول له ايه
يعني؟ قد يكون يعني مش عارف.
اه كويس انت ما انتش عارف، احسنت. ما ينفعش اتصل بي خالص يعني، خليك قد يكون عنده راي في شيخ. الله يبارك لك، اتفضل.
يعني انا سمعت او عرفت يعني ان ذهب شخص زي معالي الرضوان وصل له هذا القدر التوبه، فقطع عليه معالي ولا اعلم هذا الكلام يعني صحيح حتى زي معالي الرضوان لا ليس القدر التوبه، وذهب شخص اخر زي معالي بعدها باديان وسال نفس السؤال هذا القدر التوبه، فقال نعم
أخونا أكرمه الله يتكلم عن حوار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وليس عن علي بن أبي طالب. وحقيقة الأمر أنا لم أقف على سند هذه القصة ولعلها صحيحة. حاصلها أن رجلا أتى لابن عباس وسأله هل للقاتل من توبة؟ قال لا، تكلتك أمك. بعد شوية قال واحد تاني هل للقاتل من توبة؟ قال وماذاك؟ قال رجل قتل مؤمنا هل له من توبة؟ قال نعم. فمن حول ابن عباس سألهم، ده تناقض. قال لا، الأول لما جاء كان يريد أن يقتل فأردت أن أزجره، وأما الثاني قتل بالفعل. هذا كلام أنا لا أدري عن سنده، وخبرك يا شيخ، ولكن فرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي. الخروج على ولاة الأمور لا يجوز مطلقا، ما فيش حالة معينة نقول يجوز. ازاي بقى هنقول يعني هنقول ده هنا توبة وهنا مش توبة؟ مين قال الكلام ده؟ لا، لا يجوز مطلق. والشيء العجيب يا اخوانا حديث وان ضرب جلد ظهرك واخذ مالك في مسلم وسنده صحيح لا مطعن فيه، وبالمناسبة كل الاحاديث الواردة في مسلم وفي البخاري بالسند الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة لا مطعن فيها مطلقا، دي مسألة منتهية. هذا الحديث محمد عبد المقصود بعد أحداث يناير ضعفه وأنكره وتكلم وجيه كده، تيجي تفتح شرح النووي تشوف كلام محمد عبد المقصود وكلام الإمام النووي مقطوع مبتور، دي لوحدها تسقط الرجل. ده مش ده الشاهد. لما تولى مرسي ومسك الحكم بدأ يدندن بالحديث وبصحته ويجب علينا أن نسمع ونطيع. تبدأ تعمله ايه؟ يكون الشيء كذا. وده اللي عمله الهالك صاحب الهوى الذي اخبره جيدا اللي اسمه محمود ايه؟ محمود شعبان. اخبره جيدا وخبرك كان لما جه برضو موضوع ومرسي مسك الحكم بدأ يقول ايه؟ من جاءكم وامركم جميعا على خبر رجل فاضربوا عنقه كائنا من كان. طب أين هذا الحديث لما خرجتم على مبارك وفعلتم وفعلتم وفعلتم؟ هكذا يا أخواننا أصحاب الأهواء ما يستقرون على أمر، بل كلما أملى عليهم أهواؤهم شيء تبعوه وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب فضل أخي لا ده البدع كثرت عافاك الله لا لا موجودة وفطن إليها بعض إخواننا يعني فطن إلى بدعة أبي إسحاق ومحمد حسان أخونا المفضال الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ خالد عثمان وحضر من هؤلاء القوم أيام تحذير وفطن قبل أخينا خالد عثمان نسأل الله أن يرده إلى الإسلام ردا جميلا أسامة القوصي تكلم في هؤلاء القوم بكلام حق كلام ده في أوائل التسعينيات وحضر من هؤلاء القوم ويومنها محمد حسان نزل شروط في السوق اسمه إلى غلاة التجريح عمل في إيه ما هو عاوز أوصل لك معلومة أي إنسان يتكلم في شرع الله ويتعمد الكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أحد من أهل العلم دخائل للأمانة العلمية تسقط عدالته دي قاعدة ما تنخرمش عشان كده الوطن الحديث يقول لك الواقدي كذاب ولعله ما كذبش إلا مرة واحدة يروح عليه فجاء محمد حسان في هذا الشريط ونقل كلام العلامة الألباني في سيد قطب المتقدم ولم ينقل المتأخر لما؟ ما هو صاحب هوى صاحب هوى يريد أن يلبس على الناس وموضوع سيد قطب والإخوان والكلام في وطعنهم في الشريعة متواترة متواترة أي نقطة يا شيخ الله يبارك لا يبقى بناء على ذلك تلبية لرغبتك لن أقرأ كتاب ولن أجلس مع إخواني ما ينفعش يا شيخ خلص الله يبارك لك لأن المفترض رجل صاحب هوى انتهينا منه خلاص ما ينفعش أبدا بقى ما عادش ولا شغل ولا الشغل طب يا الكلام ده لو الأمور مشكلة عليك يعني بالضبط كده لو أن إنسانا أتاك وقال لك يا شيخ فلان أنا عندي أدلة شرعية ركز معي تدل على أن الميزان في أرض المحشر مجاز عن إقامة العدل لا في ميزان ولا في كفتان ردك يكون إيه ما ترد عليها يا الله يجزاك بالخير لا تحيد عن الجواب أنا بسألك واحد جالك قال لك يا شيخ أنا عندي أدلة شرعية تدل على أن في أرض المحشر مفيش ميزان خلاص أحسنت وأنا كذلك لا أسمع لهؤلاء ده أشد ما هو كل لا يعلم دية إيه تقل لغيري دية ما تقلش لي أنا لأنني أعلم أنه يعلم ممكن تقل لأي حد تاني أما أنا لا كلهم لا يا شيخ نعم على قول أخيك لعله طيب نرجع للحديث طبعا وإن شاء الله يعني بنستبيحكم عذرا ونستأذنكم سنكمل الدروس وبعد العشاء إن شاء الله نأخذ المادة التي فقدت في أول الدرس يعني نستبيحكم عذرا وإن شاء الله النهاردة أنا كان عندي اجتماع مع صاحب الفضيلة الوالد شيخ حسن عبد الوهاب البنا ولكن يعني خرجته مبكرا من عنده ولكن الطريق يعني فإن شاء الله نحن في طاعة والعشاء بنخلص صلاة الساعة 7 يعني طيب وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمهم علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قال ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي وعليه فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وبعد عهده إلى القرون الثلاثة المفضلة فهو من الفرقة النجي، وإلا فلا ولا كرامة ولا نعمة عين. وعليه يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يبحث عن الفرقة الناجية لكي يكون منهم وينجو معهم. وليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في النار أنهم مخلدون، لا، بل التخليد يأتي من دليل آخر، فمنهم هذا ومنهم هذا. الجزئية مهمة جدا، لأن بعض الناس لما دلت الأدلة الشرعية على أن الإخوان وغيرهم من الفرق الضالة من 72 اتهم بعض الصغار من قال ذلك أنه يكفر الناس، وهذا من الخلط، لأن قول نبينا عليه الصلاة والسلام كلها في النار أو كلهم في النار باتفاق أهل العلم ليس المراد التخليد، بل التخليد يؤخذ من حديث آخر. وإليك هذا المثال: أصول الفرق الضالة أربعة، اللي هي الجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة، على قول من أقوال أهلها دي أصول الفرق الضالة. حاضر، هي تقريبا جاي في الكتاب. الجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة دي أصول الفرق الضالة، يعني دولت باتفاق الدنيا في 72، والإجماع منعقد أن الجهمية مخلدون في النار. وكذلك على الراجح من أقوال أهل العلم الخوارج، وكذلك القدرية الذين ينكرون علم الله. يبقى بناء، أما المرجئة لا، ما لم يقل أحد من أهل العلم أنهم مخلدون، كل قال من 72، أما مخلدون لا. يبقى مسألة أن الحكم على جماعة بأنها من الفرق الضالة ومن 72 لا يلزم من ذلك الخلود، لا يلزم، ولكن إن أصر على ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه ببدعته وإن شاء عفى عنه، وهذا مقول إلى الله سبحانه وتعالى. أما لنا الأحكام الدنيوية عليه، هو من الفرق الضالة من 72 فرقة. يبقى مسألة كلها في النار ليس المراد منها، كما سيأتي نقل عن شيخ الإسلام، لم يقل أحد من أهل العلم أن هذا يقتضي التخليد، بل التخليد يؤخذ من دليل آخر. طيب، وروى الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء اللي هي الفجر موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد عبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال الإمام أحمد في وصف أهل العلم من أهل السنة في جهاد أهل البدع: ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله تعالى وفي الله تعالى وفي كتاب الله تعالى بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. ده كلام الإمام أحمد نضر الله وجهه. طيب، نقرأ هامش: قال ابن القيم: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. يقصد ابن القيم في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وستأتي الآية. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، انتبه، بل لا تكون إلا محرمة، اللي هي إيه؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ركز في الكلام اللي جاي، يقول: وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال.
ركزوا مشايخ.
لا في عندنا طب كلام الإمام القيم أوضح من كلامه، يقول فإن المحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وهو هو إيه؟ القول على الله بغير علم، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة له وصاحب أهلها من أقطار الأرض، وحضروا فتنتهم أشد التحذير، وبلغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، الآية. فكيف بمن نسب إلى أوصافه ما لم يصف به نفسه أو نفى عنها أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ انتهى من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. طيب، يبقى بناء على ذلك الإثم والبغي بغير الحق والفواحش ما ظهر منها وما بطن والشرك بالله والقول على الله بغير علم ليس كالإيه؟ كالميت. طب الفرق ان الميتة تباح عند الإيه؟ الضرورة. يبقى هذه الأشياء لا تباح عند الضرورة، لحظة كويس. وبناء على ذلك من قال أن دخول البرلمان من باب الضرورة أخطأ في الدليل والمدلول. ليه؟ الحكم واضح، الحكم واضح يا مشايخ، ودي اللي أشكلت على القول، أو بمعنى أدق ما أشكلتش. أصل الكلام ده والله يا أخوان أقسم بالله غير حالي، لو ما مللنا من كثرة الكلام معهم في 85 و86 وأوائل التسعينيات لبدأ الإنسان يعيد النظر مرة ثانية. دي مسائل شرك بالله عز وجل لا يجوز مطلقا. كذلك أيجوز لي أن أقول على الله بغير علم من باب الضرورة؟ من قال الكلام؟ عشان كده الشيخ الإسلام تيمية بيقول: وهذه الأمور الأربعة ليس فيها مصلحة قط أبدا بأي حال من الأحوال. تلك الأمور الأربعة التي وقع فيها القوم الآن. وبناء على ذلك ما سأله أخونا عن مسألة الانتخابات، الأمر واضح أخي الفاضل، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، بل من كلام محمد عبد المقصود: ومن فيك أدينك. قال: لو جري التصويت على تطبيق الشريعة وكان التصويت على التطبيق بالأغلبية وطبقناها هذا كفر بالله. ليه؟ أصلا هتصوت فيه؟ وبعدين أرجو من إخواننا اللي هم يعني ما زال في قلوبهم شيء يقرأ أو يتعرف على إيه معنى الديمقراطية. لازم تعرف الكلام ده كويس قبل أن تسأل وقبل أن تزل قدمك. وحينما نحذر من الشرك ومن الكفر فلا يليق أن نحذر ونقع، هذا لا يليق. تفضل يا أخي. أخونا بيقول بعض الناس بيحتج بكلام الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين المتأخر، كلام ده أخواننا الله يبارك فيكم، كما تعلمون كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. وأنا أأمل أن تقرأوا الفتاوى كما ينبغي، وأن تنظروا إلى ملابسات الفتوى وفي من قيلت، وهل يا ترى لما وقعت الفتوى هل رد عليه أو على من أفتى علماء عصره ممن هم في طبقته أم لا؟ الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا الإسلام ردنا جميعا. تفضل يا أخي. نعم. طيب احنا قلنا قبل ذلك يستخلفه من قبلهم او يختاره اهل الحل والعقد، وانتهى. بس اهل الحل والعقد اللي هم بيختلهم العلماء قادة الجيش اهل الشوكة والغلب هم بيختاروه، اما احنا الرعية ليس لنا الا السمع والطاعة لمن والله عز وجل امرنا.
هل الشيعة انطبق لهم حديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟ لا، الشيعة الروافض شأنهم شأن الجهمية، كفار خارج عن الملة. ما شيخ الفضل؟
ماذا يفعل المعلمون والمناهج التعليمية مليئة بالتمجيد التعظيم
نعمل المعلمون؟ النصح، النصح. وأصل مسألة الأفكار المنحرفة عموما ما دخلت في بلادنا بين يوم وليلة، فالعقل يقول لن تخرج بين يوم وليلة. ما أنا بكلمك هم واخد بالك، يعني هل يطوع بين يوم وليلة جاءت هذه الأفكار المنحرفة ولا بالتدرج؟ بالتدرج. لما هيئوا المناخ بنشر الأمية الدينية والتقاعس ممن وكل أو أمر من ولي الأمر بنشر العلم، تخش أي مسجد من مساجد الأوقاف لوحة زي دي، درس الراح الاثنين مش عارف ايه، الخميس مش عارف ايه، مع تحيات إمام المسجد وصندوق الفتاوى. أين إمام المسجد؟ ما بيحضرش. ده كله مرتب ومقصود. انتشرت الأمية الدينية، بدأت الأفكار المنحرفة تنتشر. العمل ايه؟ الصبر. واستوعب معنى كلمة الصبر بكل ما دلت عليه من معنى، مع نشر العلم بقدر استطاعتك. يبقى أنا أبين للناس بشيء من البساطة حتى يعي الجميع، وإذا أنت من ناحية وأنا من ناحية والشيخ من ناحية إن شاء الله ستنصلح الأمور. أما التقاعس، لحظة واحدة حضر، ونبدأ نقول لا ليس أمامنا إلا هذا البديل، لا يا أخوان، ما هو ساعات كده بنضطر آسفين إن احنا نقول انظر إلى الواقع وما هي الثمار المتحصلة من جراء ما يفعله القوم الآن. الجواب صفر، ورحمة الله على من قال من جرب المجرب فعقله مخرب. تفضل. لا، القضية برضو لا نريد أن نتكلم في شؤون الدولة لأن الأمر أكبر من تحصيلنا ومن تصورنا، واخد بالك أنت إزاي. ولكن على وجه الاختصار الشديد، الدولة الأمور مش عبارة عن وزراء وكل وزير مسؤول بيتكلم خلاص. يعني امضي في عملك وفي شؤونك، وإن أردت أن تستصدر قانونا طلبه عملك لتتقن من عملك أو تفعل شيء من مقتضى عملك، يبقى عندنا لجنة من كبار العلماء تعرض عليها القرارات التي تتخذ. بس هو ده الموضوع، أكثر من كده ما فيش. إحنا والله الحاج جمال والحاج دول الجماعة إيه؟ كل واحد مسك وزارة أو مسك مكان معين عاوز يستصدر قانون إيه؟ سنريد أن نمنع كيت وكيت وكيت، بيطلع القرار ويوديه لأجل كبار العلماء. ما قولكم أيها العلماء؟ القرار مخالف للشرع، عدله. طيب المخالفة في الجزئية الفلانية، وانتهى الأمر على ذلك. وده اللي بيحصل في بلاد الحجاز، أي قرار بيصدره الحكومة بيعرض على اللجنة الدائمة، سواء بيعرض رسمي أو بيعرض في مجالس الخاص، وانتهى الأمر على ذلك. واخد بالك آخر فضل بمنتهى البساطة والسلاسة. ولكن يعني دي أمور ما ليس لنا حيلة ولا سبيل إلا اللجوء إلى الله أن يردنا جميعا حكاما ومحكومين إلى الإسلام ردا جميعا. فضل
طبعا حزب النور حضرتك عارف زي ما احنا متفقين انهم هيجوا ولسه على دين ده عايزين يعملوا عقود سواء كان مقبول مش مقبول كأولوية.
اعلموا رحمكم الله ان الاحكام الشرعيه تطلق على افعال المكلفين بالحل او بالحرمه، ولا يطالب المفتي بالبديل ابدا. يعني مثلا واحد بيسالني عن حكم التعامل بالربا، لا يجوز. طب شوف لي بديل، انا ولا ايه دخل انا زي بالظبط كده. واحد راح لطبيب، الطبيب وقع عليه كشف الطب وقال له يا بني علاجك طبيا مالكش علاج، طب واعمل ايه؟ ده مش بايدي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ دي حاجه. الامر الثاني، وده من اخطر ما يسبب لك شيء من الربك، وهو طيب هل نترك الساحه ليصل اليها قل بقى ما تشاء العلماني واللي كذا واللي كذا واللي كذا؟ الجواب ارجو ان تستوعبه، الله عز وجل يدافع عن دينه وسينصر دينه. شريطة ألا ننحرف ونحن في طريق الدعوة إلى الله. طب واللي هناك اطمئن تماما، والله لن يصنع شيء. أنا بقولها لكم، لن يصنع شيء. وإلا دخل في البرلمان أساطين الإلحاد وما استطاع. ولكن القضية فين أو السر فين؟ عامة الناس لابد أن يفهموا دينهم، هي ديت ما إن تماما. إذا فهم العامة الدين كما ينبغي خلاص لن تجد أحدا يطوف حول قبر أبدا، ولا تجد أحدا يحتكم لغير شرع الله. وطبعا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل، الصبر الصبر، وحسبك أنك على الطريق. أتتك منيتك ما عند الله خير وأبقى، أبقاك ربك حتى قرت عينك بنصرة الشريعة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انتبهوا وركز كويس واطمئن تماما، حاشا ان يتخلى ربنا عن عبد ينصر دينه. والا ما قولكم فيما كان يفعله ابو طالب في نصره الدعوه؟ ها؟ نعم. ومات على الايه؟ مظبوط صح. لا السؤال بقى كيف تم هذا؟ والله غالب على امره، والله غالب على امره. لذلك لو انت تقرا في قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة شعب أبي طالب في السنة العاشرة من البعثة حتى السنة 13 الحصار المعروف، من الذي دعا لفك الحصار؟ مشرك على دين قريش هو الذي دعا وجمع المشركين لفك الحصار كلهم. فعشان كده بنقول إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له، دي سنة كونية، سنة كونية. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. أستفيد منها إيه؟ أعمل أنا لدين الله ولا أداهن تحت باب مصلحة الدعوة. تبدأ الرجل فلان الفلاني ملحد ضل مضل ومعه ملايين مملينة قلبه بيد الله، انتبهوا لدي كويس. وإن كان تخيلها في الواقع في شيء من الصعوبة، ولكن هي دي الحقيقة. حاضر، هي دي الحقيقة. إحنا كدعاء وكمسلمين نستقيم على الشرع. طب دي الهجمة شرسة. اطمئن تماما، اطمئن تماما، اسلك سبل الهدى ولا تنشغل، سيؤيدك ربك وينصرك. وإلا كيف لا نتعظ ونعتبر من أحداث التاريخ، من أحداث التاريخ. ولكن القضية ممكن أهل البدع يعلو صوته ويرفع شأنه، ولكن ما هو إلا سراب سرعان ما يزول. ولنأخذ العظة والعبرة من ما حدث للإمام أحمد نضر الله وجهه. ماذا؟ ولا جامل، ونصره ربنا نصرا مؤزرا، وأصبح إمام أهل السنة بصبره وعدم مداهنته. صح. تفضل يا شيخ.
تفضل يا شيخ. برضه هناك كان سبيل من رسالة الشيخ عبد السلام برجس الطرق القوية على أن وسائل الدعوة الكفرية، أن الإنسان اللي علم أن وسائل الإصلاح الكفرية على الجاء في الشرف الإنسان كان يسأل نفسه عن البديل.
نعم، جزاك الله خير. أخونا بينب على رسالة الشيخ المبارك عليه صاحب الرحمة رضوان عبد السلام بن برجس اسمها الأدلة القوية أو الحجة القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. ودي قاعدة معروفة عندنا، الوسائل لها أحكام المقاصد. أنا مقصدي إقامة الشريعة، يبقى الوسيلة لابد أن تكون شرعية. والمثال مشهور خالص، يعني كله أي واحد ينكره على طول، رجل يريد أن يكون من أثر الناس مالا حتى يكفل طلبة العلم ويزوج الأيام ويكفل اليتامى إلى غير ذلك، مقصد شرعي. ولكن أنا يا أخوانا يعني هستأذنكم من أجل المقصد الشرعي هتجد في المخدرات 5 سنين بس، صح؟ وأعمل لكم بقى ما تقوليش حضانات، بقى ده أنا هخلي مصانع الحضانات تيجي عندكم بفلوسي. في عقل في الدنيا يقول له يجوز؟ أبدا. ليه؟ لأن وسيلة غير شرعية، مع أن المقصد إيه؟ مقصد ثامن. لا يا أخوان، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند مبدأ الميكافيليين فالغاية تبرر الوسيلة، أعاذني الله عز وجل من هذا المنهج الباطل. كم يبقى على المغرب؟ طيب، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نصلي المغرب ونبدأ في درس الفقه، وبعد العشاء في غاسل النحفان. والله المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.